أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نتكلم في بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن شرحه للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وقد انتهينا من كشف الشبهات. الشيخ رحمه الله ذكر بعض شبهات وكشف زيفها وبين بطلانها، وهي من الأشياء الموجودة في عهده، وليس كل الباطل الذي يقولونه، ولكن بعضه. هذه الليلة عندنا أصول ستة، ذكر الشيخ رحمه الله أصولا ستة. هذه الأصول الستة مهمة في التوحيد، ولذا ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الأصول ويستفيد منها كثيرا، وهي بعض منها خلاصة لما تقدم، وبعض منها قواعد مفيدة للإنسان المسلم. إذا حفظ هذه الأصول الستة يكون في ذلك خير كثير. أول شيء أيها الإخوة من الأصول، يقول الشيخ رحمه الله: إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، كل العبادات تكون خالصة لله عز وجل. ولعلكم تذكرون أن العلماء رحمهم الله ذكروا شرطين لكل عبادة، كل عبادة لا تصح كل عبادة إلا إذا توفر فيها شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت تصلي الصلاة لمن؟ لله عز وجل، متابعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الصلاة مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أمر رسول الله فهذه هي الصحيحة، إذا كانت غير ذلك فهي غير صحيحة. ولذا ينبغي أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، كل عبادة يجب أن يخلص الإنسان العبادة لله وحده لا شريك له. وضد العبادة، ضد التوحيد، هو الشرك بالله. ولذا أكثر القرآن يا إخوان، أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، في بيان هذا الأصل وهو التوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 10 سنين كلها لإثبات التوحيد، لتأسيس العقيدة، لأن العقيدة يا إخوان هي الأساس. فنحن نقول إخلاص الدين لله. ما معنى الإخلاص؟ ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته. لماذا تصلي؟ لماذا تحترم جيرانك؟ لماذا تبر والديك؟ لماذا تتصدق؟ كلها التقرب إلى الله بطاعته والتوصل إلى جنته، لأن الله إذا رضي عنك أدخلك الجنة. عملك هذا سبب، وإلا العمل الجنة، الجنة غالية، مهما عملت من أعمال ما يمكن أن تصل إلى الجنة، ولكن إذا رضي الله عنك فإنه يدخلك الجنة. فأنت بعملك هذا، قراءتك القرآن، صلاتك، صدقاتك، ماذا تريد منها؟ التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته، يعني بأن يكون العبد مخلصا لله تعالى في قصده، مخلصا لله تعالى في محبته، مخلصا لله تعالى في تعظيمه، مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه. لو سألك سائل ماذا تريد بهذه العبادة؟ تقول لا أريد بهذه العبادة إلا وجه الله، لأن الله أمرني بها، ما أريد بهذه العبادة إلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وربنا أيضا يقول: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأيضا ربنا يقول: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. كثير من الآيات، كثير من الآيات كلها تأمر بتوحيد الله عز وجل والاستسلام، الانقياد لله عز وجل. ولذا وللأسف بعض من المسلمين يقول: أنا مسلم لكن غير مستسلم، غير منقاد لأوامر الله. المستسلم يعني مثل أسير تماما، يعني مستسلم يقوده لأي مكان، لأي مكان. فربنا سبحانه وتعالى يأمرك بطاعته، لابد أن تكون مستسلم منفذ للأوامر مجتنب للنواهي. الآيات كثيرة، ولذا ربنا سبحانه وتعالى أرسل جميع الرسل من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام بذلك. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعرفنا بالأمس في درس الأمس معنى لا إله إلا الله، لابد أن تفهم معناها ويكون بلسانك وبقلبك وبجوارحك، لابد أن تفهم معنى لا إله إلا الله. ما فيه معبود بحق إلا الله عز وجل، العبادة الخالصة، لأن الله هو الذي ينفعك، هو الذي يضرك، هو الذي يحاسبك، هو الذي يجازيك، فعبادتك تكون له سبحانه وتعالى. ولذا يقول الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذا إذا جعلت الدعاء، نحن عرفنا يا إخوان أنواع العبادة كثيرة ومن أهمها الدعاء. ولذا نجد بعض المسلمين يأتون إلى القبور، إلى قبر الولي ويدعونه، يقولون: يا ولي الله اشفع لنا، يا ولي الله اعمل كذا، يا ولي الله من الذي أمرك بهذا؟ هل أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل أمرك الله أن تدعو هذا الولي؟ يقول: هذا الولي صالح، أرجو أن يشفع لي عند الله. ما أمرك الله بهذه؟ ليست عبادة، ليست عبادة. بعض من الناس يقول: لا أنا ما أدعو هؤلاء الأموات، أنا أذهب إلى عبد القادر الجيلاني لكن ما أدعوه ولا أطلب منه. ماذا تريد؟ ماذا تريد من الذهاب والجلوس عنده؟ أقول: أدعو الله عنده. لا، لا تدعو الله عنده، ادعو الله في المساجد، بيوت الله، وليست في المقابر. ولذا الإنسان يزور المقابر أولياء أو غير أولياء للدعاء لهم. ما تطلب منهم؟ أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نزوره ما نطلب منه، ما نقول: يا رسول الله أعطني، يا رسول الله أغثني، لا، وإنما نقول: اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، اللهم شفعه في يا رب. أما أن نطلب من أحد من المخلوقين، لا نطلب منه، لأن الميت لا يستطيع أن يعطيك، لا يقدر أن يعطيك شيئا، لا شفاعة ولا غير الشفاعة، الشفاعة كلها لله. قل لله الشفاعة جميعا، فكل الشفاعة لله. ولذا ينبغي يا إخوان أن نقاطع دعاء هؤلاء الأولياء، ما نذهب إليهم وننصح إخواننا، نقول: هذا شرك، هذا شرك، ابتعدوا عنه يا جماعة، لماذا تذهب لهذا القبر؟ يقول: أدعوه يشفع. هذا فعل الجاهلية الذين كانوا يدعون الأصنام ويقولون: ما نعبدهم. يعني معنى العبادة يا إخوان الطاعة، معنى العبادة الطاعة، أنت تطيعه. الشيطان يا إخوان يتمثل يتمثل ببعض الناس ويقول أنا فلان ابن فلان وهو كذاب. بعض من الناس يا إخوان كهنة يدعون علم الغيب، وهؤلاء أيضا لا تصدقوهم. إذا جئت عند هذا الكاهن وقال تعال لا تخبرني بشيء، أنا أعرف أنك أتيت تريد كذا وكذا، أعرف اسمك كذا، أعرف اسم أمك كذا، أعرف بيتك في كذا، هذا المسكين يقول والله هذا عنده علم، عنده علم بالأخبار، هذا ليس عنده علم، هذا كذاب. طيب كيف عرف، كيف عرف هذه الأمور، اسمك واسم أمك واسم أبيك واسم بلادك واسم بيتك؟ لأن معك شيطان، كل واحد معه قرين، وهذا معه شيطان، فالشيطان الذي معه يخبر الشيطان الذي معه وانتهى الأمر. فليس عنده علم غيب أبدا، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. حتى أفضل الخلق وهو من الرسل لا يعلمون الغيب إلا مما علمهم الله عز وجل. ولذا إخوان يجب على المسلم أن يكون عنده عقيدة خالصة في توحيد الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى أوضح آيات التوحيد في كثير من القرآن الكريم، وأيضا المؤلف رحمه الله قال كما قال ربنا سبحانه وتعالى ذكر التوحيد من وجوه شتى في القرآن بكلام يفهمه أبلد العامة، أبلد العامة كما يقول المؤلف رحمه الله. وأيضا الرسول محمد أفضل المرسلين، سيد المرسلين، سيدنا وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وضح هذا أيضا أحسن توضيح. جاء عليه الصلاة والسلام بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة، ومع ذلك سد كل طريق يمكن أن يوصل إلى أي شيء يضر هذا التوحيد أو ينقص هذا التوحيد أو يضعف هذا التوحيد. أقل شيء الرسول عليه الصلاة والسلام حاربه، جاءه رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. الرسول عليه الصلاة والسلام غضب من كلمة هذا ما شاء الله وشئت. ولذا كثير من البادئ يقول لولا الله وانت، لولا الله، حتى للأسف بعضهم يقول لولا الله كلبنا الذيب كل الغنم. لا، الواو هذه للتسوية، هذا قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت. غضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله تعالى بحرف يقتضي التسوية بينهما، لأن يا أخوان حروف العطف الواو تقتضي التسوية، جاء محمد وعلي يعني كلهم جاءوا سواء، والفاء تقتضي الترتيب مع التعقيب، جاء محمد فأحمد يعني جاء بعده على طول، وثم أيضا تقتضي الترتيب مع التراخي. ولذا الواو تقتضي التسوية. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية بينهما، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل. وأيضا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام حرم الحلف بغير الله، وجعل ذلك من الشرك بالله. الحلف بالله، لا تحلف إلا بالله، الحلف بغير الله شرك، كما قال تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله عز وجل. وحينما قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام وفد فقالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ولذا عقد المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بابا في كتاب التوحيد، وقال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسد طرق الشرك. ولذا كما بين الله عز وجل الإخلاص وأظهره بين ضده وهو الشرك، يعني كما قال المؤلف رحمه الله أن آيات التوحيد التي ذكرت في القرآن يفهمها أبلد الناس، يعني الذي لا يفهم، الذي لا يفهم يفهمها لأنها واضحة وضوح الشمس. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين آيات التوحيد وأيضا بين آيات ضد التوحيد، يعني الشرك نسأل الله العافية، بينه ربنا سبحانه وتعالى أعظم بيان، فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المهم الآيات في ذلك كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بيّن أنواع الشرك، فقال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. لكن يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الشرك نوعان. الشرك نوعان: شرك أكبر مخرج عن الملة، وهو كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة، مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، أي نوع من أنواع العبادة يصرف لغير الله، يعني مثلا يصلي لغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، أو أن يدعو غير الله تعالى، مثل أن يدعو صاحب قبر أو يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر. ولذلك أنواع الشرك معلومة وموضحة فيما كتبه أهل العلم. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر، يعني تصرف العبادة التي لا تكون إلا لله لهؤلاء الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا. لكن هناك أيضا شرك أصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة، مثل الحلف بغير الله، يعني الحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله مشرك، لكن هذا شرك أصغر. ومثل الرياء، والرياء خطير، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر، وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بيسير الرياء، يسير وليس كل الرياء، وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. ولذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يشمل كل شرك ولو كان أصغر، وهذا يوجب علينا الحذر من الشرك مطلقا، فإن عاقبته وخيمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. خطر يا إخوان، خطر هذا الشرك، من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة، فابتعد عن الشرك، سواء كان رياء يسير أو رياء كثير، عملك كله لله. إذا صليت ويراك أحد لا تكن صلاتك إلا لله عز وجل، لأن الله الذي أمرك والذي سيكافئك هو الذي يراك، لكن المخلوق لا ينفعك بشيء. ولذا إذا حرمت الجنة على المشرك لازم أن يكون خالدا في النار أبدا، نسأل الله العافية. فالمشرك بالله تعالى قد خسر الآخرة لا ريب، لأنه في النار خالدا، وخسر الدنيا لأنه قامت عليه الحجة وجاءه النذير، ولكنه خسر لم يستفد من الدنيا شيئا. ولذا هؤلاء الكفار مهما عندهم من أموال، مهما عندهم من قوات، هؤلاء خاسرين وهؤلاء سفهاء. ولذا يقول الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئا وأوردها النار وبئس الورد المورود، وخسر أهله لأنهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم، وإن كانوا في النار فكذلك، لأنه كلما دخلت أمة من الكفار النار لعنت أختها. ولذا يجب علينا يا أحبابي أن ننتبه للشرك ونحذره كل الحذر، وفيه نوع منه خفي جدا. الشرك منه نوع خفي، ولذا قسمه بعض العلماء إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. ولذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الذي كل الأمم ينتسبون إليه، النصارى يقولون إبراهيم منا، اليهود يقولون إبراهيم منا، المسلمون يقولون إبراهيم منا، ولكن الله حكم بينهم وقال إن إبراهيم من المسلمين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء، كما وأخبر الله عنه أن إبراهيم الذي وفى كان يخاف من الشرك، ولذا قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وتأمل قوله وجنبني، ولم يقل وامنعني، لأن معنى اجنبني أي اجعلني في جانب عبادة والأصنام في جانب، وهذا أبلغ من أن يقول امنعني، لأنه إذا كان في جانب وهي في جانب كان أبعد. ابن أبي مليكة رضي الله عنه يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هذا رواه الإمام البخاري. أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ولذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ هكذا يقول عمر، يخاف منه، يخاف من النفاق ويخاف من الشرك، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة، ولكنه خاف أن يكون ذلك لما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله في حياته. فلا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. فعلى العبد أن يحرص على الإخلاص وأن يجاهد نفسه عليه. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. الشرك أمره صعب جدا، ليس بالهين، ولكن الله ييسر الإخلاص على العبد، وذلك بأن يجعل نصب عينيه فيقصد بعمله وجه الله. أي عمل، أي عبادة تعملها اقصد بها وجه الله، لا تنظر للآخرين لأجل يمدحوك أو يقولون فلان كريم أو فلان صلاته صحيحة أو فلان حج أكثر من مرة. لا، كل أعمالك وصدقاتك وبرك لوالديك واحترام جيرانك وكل أوامر الإسلام اجعلها خالصة لله عز وجل، لأن الله هو الذي يثيبك وهو الذي أمرك وهو الذي يعطيك الجنة فعليك بإخلاص العمل لله عز وجل. وكما قلت لكم في مقدمة الجلسة، كل عبادة يشترط فيها شرطان: أن تكون خالصة لله، وأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الأول انتهينا منه، وهو الإخلاص في عبادة الله عز وجل. يقرأ علينا الشيخ عبد العزيز هذا الأصل الأول، ثم غدا إن شاء الله نأتي للأصل الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين 6 أصول عظيمة مفيدة جليلة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة الإسلامية وحامي حمى الملة الحنيفية، ومن أعجب العجائب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على الأمة بما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
المهم يا أخوان، إن الشيطان يلعب على بعض من الناس ويظهر لهم أن الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. يعني إذا أخلص العبادة لله يقول هذا تقصير في حقوق الصالحين. من الذي قال لك هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: المسلمون إخوة، نحن نحب الصالحين لكن نتعامل معهم كما أمرنا الله عز وجل، وليس في الإخلاص للعبادة لله عز وجل تنقص للصالحين أو تقصير في حقوقهم. ولذا هذه الأبواب التي دخل بها بعض هؤلاء الذين يعبدون القبور أو الأولياء، نسأل الله العافية. ولذا أيها الإخوة، يجب علينا أن نفهم هذا الأصل فهما جيدا، وهو إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. كيف نخلص الدين لله وحده لا شريك؟ نتعلم العلم، لا بد أن تتعلم العلم، والعلم موجود في القرآن الكريم، افهم القرآن الكريم، وموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، يا ذا الجلال والإكرام. وألف بين قلوبهم، يا أكرم الأكرمين. واحقن دماءهم، يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك، يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.